بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويتطيب، أي ويستعمل الطيب، وأفضله المسك وماء الورد والعود.
طبعا أخواننا، الطيب من الروائح الجميلة التي هي من الزينة الظاهرة، لكن أولا هذا الطيب أيها الإخوة ينبغي أن يكون بعد التخلية من أدران الجسم ومن الروائح الكريهة في الجسم. يعني ما بيكون إخواننا الطيب غطاء للرائحة الكريهة، وإنما أصل الطيب أن تزيل الروائح الكريهة المعتادة عند الإنسان. يعني الإنسان له روائح كريهة سبحان الله، وهذا من الشيء الذي جعله الله فينا. يعني إن كان رائحة التعرق، إن كان روائح الجسم من الحركة، وإن كان روائح يعني كثيرة عند الإنسان، فينبغي أن يزيلها أسباب هذه الروائح الكريهة أولا، ثم بعد ذلك يحلي نفسه بهذا الطيب الظاهر. طيب شيء آخر، هذا الطيب الظاهر أيها الإخوة من الرائحة الكريمة المباركة التي تجعل الإنسان يعني مقبولا عند الآخرين وتميل الآخرين إليه، ينبغي أن تكون عنوانا لطيب الباطن، لطيب الباطن. أما أن يكون الإنسان فاسد الباطن وأن يتطيب بهذا الظاهر، هذا أيضا مما ينبغي أن نحذر منه. الشيء الثالث يا أخواننا، الطيب يعني يرجع إلى الأذواق. فأنت الآن تتخير الطيب الذي يعني يحبه الناس، لا تحبه أنت فقط، الطيب الذي يحبه الناس. يعني إذا كان هناك رائحة ربما شديدة، ربما يعني رائحة يعني صعبة وكذا، فأنت لا ينبغي أن تضعها بين الناس. والعجيب يا أخوانا أن اليوم كل شيء رائحة يعني ربما تكون كثيفة وشديدة وربما غير محببة بسموها عطر مشايخ. عجيب، يعني ليش عطر مشايخ؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو معلم المشايخ وهو سيد المشايخ، وكان طيبه أحسن طيب وكان عطره أحسن عطر. لذلك أنت الآن إذا أردت أن تتطيب تتخير الطيب الذي يحبه الناس وهو المسك، مو الطيب المسمى بالمسك. اليوم في عنا الآن طيب اسمه مسك، لكن هو عملي ليس بمسك، وإنما هذا اسمه فقط. نحن نريد إخواننا الطيب الذي هو مسك حقيقي، الطيب الذي يستطيبه الناس ويرتاح إليه الناس، خصوصا إذا كنت ستجلس في مجمع مغلق، يعني مكان مغلق وفي ناس وكذا، حط أنت طيب ربما لا يحبه الناس. والأخطر من ذلك أن يتبرع البعض بتطيب الناس. يعني سبحان الله، إذا أردت أن تطيب الناس إياك أن تفرض عليهم ذلك، يعني لا تلزمهم بذلك أنه طيب طيب أخي فهم الطيب، لكن الطيب أنا سبئلي ربما يشكل لي مرض، وربما لا يعجبني، وربما لا أحبه، وربما أنا أكون حاطط طيب آخر. لذلك أنت تعرض الطيب على الناس من غير إحراج لهم. نعم.
ولا يرد الطيب، كذا رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس.
طبعا لا يرده إلا لعذر، إلا إذا كان هناك عذر، الإنسان معه مرض تحسس أو ما شابه ذلك، أردت أن تطيبه يعتذر. عرضت عليه طيبا يعني هو شديد وثقيل وربما يؤذي، طيب هذا الإنسان ماذا يفعل؟ أيضا له أن يعتذر. لكن لو قدم له الطيب الحقيقي وما في عنده عذر، لا ينبغي أن يعتذر.
وفي صحيح مسلم وأبي داود وغيرهم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. ورواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: ثلاثة لا ترد: اللبن والوسادة والطيب.
اللبن يعني الحليب، والوسادة لما فيها من إكرام، والطيب لأنه كما ذكر خفيف وتستطيبه النفس. لكن لما أنت بدك تطيب الناس تختار طيب يحبه الناس. أحيانا واحد بيجيب طيب لك هذا طيب الكعبي، إن لك يا أخي الطيب الكعبي حلو على الكعبة مو على الناس، فربما بعض الناس هذا الطيب يرونه ثقيلا، فبالتالي أنت كن حذرا من إيذاء الناس.
فهو أي كل من التطيب وعدم رد الطيب المروي أي عنه عليه السلام. فروى ابن سعد عن إبراهيم مرسلا أنه عليه السلام كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل،
سبحان الله،
يعني سواء تطيب أو لم يتطيب،
يعني فهو مطيب وإن لم يتطيب طيبه ذاتي
كما قرر في محله، وإنما كان يتطيب لزيادة محبته في الطيب، كما يدل عليه حديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والأحب من الطيب للرجل،
طبعا إخواننا عندما نقول حبب إليه الطيب والنساء هذا من كمال رجولته، يعني عندما يكون الرجل إخواننا محبب إليه النساء إذا كان في عفة فهذا من الكمال وليس من النقص. الناس بيقولوا أن فلان كذا بحب النساء، نقول له هو عفيف أم لا؟ عفيف، إذن هذا من الكمال، لأنه يدل على كمال الرجولة في الجسم والنفس، ثم هذا يدل على تكريم للنساء. فالنساء إذا كان يحبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مظهر من مظاهر التكريم.
والأحب من الطيب للرجل ما خفي لونه وظهر ريحه كماء الورد والمسك، وللمرأة ما ينعكس أي ما ظهر لونه وخفي ريحه،
حتى لا يظهر طيبها للرجال عند مشيها في الطريق،
أي ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران والصندل. قيل: وهذا إذا أرادا الخروج
من البيت، إذا أرادا الخروج من البيت،
وإلا فلا حرج عليهما في داخل بيتهما.
نعم.
والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة والطبراني والضياء عن أنس مرفوعا بلفظ: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ويجتنب الحناء أي الخضاب به في يده ورجله، فهو تشبه بالنساء لأنه سنتهن أي عادتهن، أو لأنه سنة في حقهن، فقد ورد: كان يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو خضاب. رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الكمال، فالكمال في الرجل أن ترى عليه صفات الرجولة، والكمال في الفتاة والمرأة أن ترى عليها صفات الأنوثة. لذلك إخوتي الأكارم، عندما تضعف مظاهر الأنوثة عند الفتاة، أو عندما تضعف مظاهر الرجولة عند الشاب، هذا من النقص الذي ينبغي علينا أن نتنبه له. والحقيقة أن بعض أمهاتنا ربما تخطئ في ذلك، يعني أحيانا امرأة بيكون في عندها 4 صبيان، جاي على بال بنت تحمل، بتجيب ولد خامس، ذكر خامس، شو بتساوي الآن؟ تعامله معاملة الفتاة بلبسه وبشعره وبتزينه وبتغندره وهو إيش؟ صبي، ويعيش عندها على أنه فتاة سنوات، فجأة بروح على المدرسة بدهم يعاملوه على أنه ذكر، فعندها يقع هذا الطفل بتناقض في شخصيته، وربما كان سببا لسخرية أصدقائه ورفاقه منه، وربما كان سببا لعقوبات من قبل مدرسيه ومربيه، وربما كان سببا لإساءة الظن به عندما يقوم ببعض التصرفات هو الآن هي من أثر التربية المنزلية التي كانت تفعلها أمه. وهذا من الأخطاء الخطيرة التي تفعلها بعض نسائنا. يعني أنت الآن الله ما بعث لك بنت، تجرمي في حق هذا الولد وتخليه أنثى؟ يعني أنت الآن بلبسه بحركاته وبشعره وبغندرته وكذا، وربما تعلمه الرقص وربما كذا، ليه؟ هي تريد أن تشبع عاطفتها في الفتاة. طب ما عندك فتاة؟ هي الآن ماذا فعلت؟ أضرت بنفسية هذا الولد وأساءت إليه، وربما كانت سببا لانحراف هذا الولد.
وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
لذلك الآن لو امرأة عندها ولدين جاءوا معا، اثنين هما توأمان، طيب الآن من خلال التعامل بتعاملهم مثل بعضهم؟ لا، قال هي فرحانة بتلبسهم مثل بعضهم بتغندرهم مثل بعضهم، حتى أنك لا تميز بين الذكر والأنثى. لا، يجب أن تعامل الذكر على أنه ذكر والأنثى على أنها أنثى. والقضية إخوانا مو رغبة مو شهوة عند الأم، وإنما هي تربية ينبغي أن ننمي صفات الذكورة عند الذكور وصفات الأنوثة عند الإناث، ولكل تربية تختلف إن كان بالألفاظ وإن كان باللباس وإن كان بالزينة وإن كان بالتصرفات وإن كان بالألعاب وإن كان بالاهتمامات. يجب أن يكون الذكر ذكرا والأنثى أنثى.
والنمص أي ويجتنب النمص، وهو قلع الشعر بالخيط من وجه الغير، والانتماص قلعه من وجه نفسه أو طلبه من غيره. وفي النهاية النامصة التي تنتف الشعر من الجبين، والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك. فهو أي ما ذكر من الفعلين منهي عنهما، فورد: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه أحمد والستة عن ابن مسعود.
والعجيب أيها الإخوة أن نجد اليوم هذه الأشياء التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر بين شبابنا وفتياتنا، وأن يوجد هناك محلات لهذه القضايا، وذلك لأننا نتأثر اليوم بالعادات المستوردة من العالم الآخر، من عالم الغرب والشرق، فتأتي إلينا عادات من خلال النت واليوتيوب والفيسبوك وكذا، انعم من هذه الصور وهذه الأشكال، وربما قلدنا فيها أولئك الكفار في مجتمعاتهم. يعني هذا لاعب كرة قدم نقلده، هو حاطط وشم نحط مثل حكايته، هذا مغني، هذه كذا، هذا كذا. يعني هذه عادات أيها الإخوة صارت عند شبابنا وعند بناتنا.
ولا يبني أكثر من 7 أذرع.
طبعا إخوانا انظروا إلى هذه الآداب التي يعني ينبغي علينا أن نتحلى بها وأن نراعيها في حياتنا، وكلها منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظمة الإسلام في تربيتنا على تفاصيل النجاح في حياتنا كلها. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.